السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: السابع السحر ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. أحبك الله الذي أحببتني فيه فهم، ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الناقل السابع السحر، والسحر حق وله تأثير، كما أخبر الله عز وجل عن ذلك في كتابه في آيات، قال تعالى: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وقال تعالى: فأوجس في نفسه خيفة موسى. وقال تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، الآية. وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن السحر من الموبقات أي المهلكات، فقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من رواية أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وتأثير السحر ثابت لا ينكره إلا كافر أو مكابر، فقد سحر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سحره رجل من يهود بني زريق، وأصل الحديث في الصحيحين من رواية أم المؤمنين عائشة. ونقف وقفة مع سحر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يضرب المستشرقون دين الإسلام من خلال واقعة سحره الثابتة كما في الصحيحين، ويقولون: كيف يسحر نبيكم وقد وعده الله بالكلاءة والحفظ في قوله: والله يعصمك من الناس؟ هذه شبهة قد تعرض للمرء المسلم دون أن يجد ردا عليها، والرد عليها أقول مستعينا بالله: أولا، السحر من الأمور التي تجري على البشر ويدخل في ذلك الصالحون والأولياء والأنبياء والرسل، وقد سحر من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم كريم الله موسى، فلماذا لم ينكر المستشرقون على كليم الله موسى أن سحر؟ وقد قال الله في شأنه: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. فلم ينكروا سحر موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، كما في قوله تعالى: يخيل إليه، وهو سحر التخييل، يخيل إليه من سحره أنها تسعى، أي رأى موسى بن عمران عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام العصي الذي رماها السحرة قبل إسلامهم حينما تواطؤوا مع فرعون واشترطوا أجرا عليه ووعدهم بالأجر والقربة. قال الله: فأوجس في نفسه خيفة موسى. فالسحر جرى لكليم الله موسى من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلماذا لا ينكرون على موسى بن عمران كما ينكرون على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هذه واحدة. الثانية: أن الله تبارك وتعالى بعث ملكين لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لاستخراج السحر الذي قام به لبيد بن الأعصم. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه ملكان، فقال الأول: ما بال صاحبنا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الآخر: مطبوب، أي مسحور. قال: من طب؟ يعني من سحره؟ قال: رجل من يهود بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم. قال: في ماذا؟ قال: في مشط ومشاطة، يعني سحر شعرا نزل من لحيه او راس رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم سحره عليها. فقال له اي، فدله على البئر الذي دفن فيه السحر فاستخرج منه السحر وشوفي رسول الله باذن الله وارسال الله ملكين الى النبي كاف في اثبات حفظه له وكلاءته وعصمته. الوجه الثالث ان مدة سحره لم تكن طويلة، ان مدة سحره صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم تكن طويلة، وهذا كاف في اثبات عصمة الله لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الوجه الرابع سحر النبي لم يكن في امور التشريع او الدين، بل كان كما وصفته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كان يخيل إليه أنه أتى أهله ولم يأتهم، يعني كان يخيل إليه أنه جامع إحدى زوجاته ولم يفعل صلى الله عليه وسلم، وفي رواية كان يخيل إليه أنه أكل أو شرب ولم يأكل ولم يشرب. فسحر رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن في أمر من أمور الدين أبدا، والدليل قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فقد تكفل الله رب العالمين بحفظ القرآن والدين من التغيير والتحريف والتبديل والعبث والخطل، فدين الله منزه عن كل ذلك. هذا هو الرد على هذه الشبهة التي يدندن بها الغرب ويقولون أليس سحر نبيكم، فمن المحتمل أن يكون وضع في الدين ما ليس منه. نقول لهم أيها الأفكون إن سحر النبي صلى الله عليه وسلم كان في العادات الدنيوية ولم يكن في شيء من أمور الدين، فلم تقل عائشة رضي الله عنها كان يخيل إليه أنه أحيى إليه ولم يحي إليه شيء، ما قالت ذلك، بل قالت كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعل، أي من أمور الدنيا كالأكل والشرب والجماع ونحو ذلك، وهذا لا علاقة له بالوحي ولا بالتشريع. فدين الله محفوظ، وسحر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كالمرض عرض للأنبياء وغيرهم، وقد مرض الأنبياء والرسل، مرض أيوب، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين كما في سورة الأنبياء، وقد مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل عليه ابن أم عبد أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال له إنك لتوعك وعكا شديدا، يا رسول الله إنك لتوعك، إنك لتتألم ألما شديدا، وكان يتألم آنذاك من أثر الحمى بأبي وأمي ونفسي ومن في الأرض جميعا. فالمرض والسحر والكرب والأذى يطرأ للأنبياء والرسل كما يطرأ لغيرهم من البشر. طيب اتفقنا، وبفضل الله عز وجل نصفنا هذه الشبهة التي يدندن حولها اليهود والنصارى وغيرهم من أعداء الدين. طيب السحر حق؟ نعم. يعني قد يسحر حامل القرآن؟ نعم. قد تسحر معلمة من معلمات القرآن؟ نعم تسحر إن قدر الله عز وجل ذلك، فقد سحر من هو أزكى منهم جميعا وهو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو يقع بتقدير الله تبارك وتعالى وهو من الابتلاءات. قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فكم من إنسانة سحرت في عدم الزواج، كلما دخل عليها أحد الخطاب رآها بوجه كالح، وقد تكون وسيمة كالقمر ليلة البدر، ولكن الساحرة قبحها في أعين خطابها فلم تتزوج، جعل لهم سحرا يسمى سحر التخييل. وكم من إنسان جرى النزاع بينه وبين أهل بيته على أدق الأمور حتى طلق امرأته وفرقها، وفي الآية فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. سبحان الله العظيم، يعني من أهداف السحرة التفريق بين الرجل وامرأته. نعم، لذلك أنا أوصي الرجال ممن يسمعني أن يتغافل، إن رأى من امرأته شيئا يكرهه فليعمل بوصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال بأبيه وأمي لا يفرق مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغض مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا راضي منها آخر. هذه وصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني يقول لها زوجها مثلا اعملي شيء، تقول مش عامل. يقول لها زوجها أحضري الأكل، تقول له عندك الأكل في المطبخ. بعض الأزواج يقيم الدنيا ولا يفعدها على مثل هذه الأمور، ومنهم من يضرب ومنهم من يفعل الأفاعيل، وهذه ليست من الرجولة ولا من المروءة، هذا ليس من دين محمد في شيء. فإن بعض أمهات المؤمنين كسرت قصعا أمام رسول الله والحضور، وما كان من النبي إلا أن قال غارت أمكم فليكن لنا فيه أسوة. ثم إن الله أعطاك القوامة يا أيها الرجل، فأين الحكمة وأين التريث وأين التؤدة وأين الصبر؟ ينبغي للرجل أن يحتوي تهور زوجته إن كان منها تهور، وأن يصبر على أخلاقها إن رأى منها ما يكره، لكن لابد أن يرى منها خيرا. يعني لو قعد يقول لا بتهتم بي ولا بتنظف بيتها ولا بتعمل خير، أكيد ليها واجب معاك مع والدك أو والدتك، أكيد شالتهم في مرضهم، أكيد تعبت معاهم، أكيد خافت ربنا، أكيد صنيتك في عرضك، أكيد اتفتحت قدامها شهوات وفتن وقالت إن الله يسمع ويرى، أكيد أكيد. لكن الإنصاف يقتضي منك ألا تكون سريع التهور، خاصة مع من وصاك النبي صلى الله عليه وسلم بها. توصوا بالنساء خيرا. ممكن بس اللي فتح المايك يقفله أو المعلمة تقفله، جزاها الله خيرا. استوصوا بالنساء خيرا، وقال صلى الله عليه وسلم رفقا بالقوارير، وقال صلى الله عليه وسلم الله الله أو الصلاة وما ملكت أيمانكم، إلى آخر ما ورد من وصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمرأة. وكذلك المرأة كما أوصينا الرجل نص المرأة. المرأة ينبغي أن تعلم أن الله قدم طاعة زوجها على طاعة أبويها. يعني لو قال لها أبوها تعالي تعالي البيت، وقال لها زوجها لا تخرجي من البيت، واجب عليها شرعا وديانة أن تسمع لزوجها وتطيع. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن قدر الزوج فقال لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. لا ينبغي لامرأة أن تناطح زوجها كلمة بكلمة، وأن ترد عليه الكلمة بكلمة، وأن تعاند، وأن تكون سريعة الغضب، وأن تترك له البيت، وأن تسمع لمن يبث السموم في أذنيها، وما أكثرهن سواء من الأقارب أو من غير الأقارب. زي مثلا ما واحدة تقول لها إزاي يا بنتي بتستحمل الفترة دي كلها، طب بالله عليك هذه كلمة تخرج من امرأة عندها دين؟ المرأة التي عندها دين تقول لها اتقي الله في زوجك، انظري ماذا قصرت، هو أخطأ، نعم لكن أنت عندك أخطاء أيضا. هذه هي المؤمنة التي لا تغش في الصحبة ولا تنافق في الصحبة، بل تقول قولة الحق ولو غاضب منها من في الأرض جميعا. ورب العالمين يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. ناخد بالنا بقى من إيه؟ من الآية ولو على أنفسكم. إنسان أخطأ، أيوة أنا أخطأت عادي، أيوة أنا أخطأت اللهم اغفر لي يا رب، أيوة يا جماعة أنا أخطأت يا فلان سامحني لوجه الله، أيوة يا فلانة أنا أخطأت. الاعتراف بالخطأ ده لا يحط من قدرك، بالعكس هذا دليل على رجولتك وعلى صدقك مع نفسك. فلا ينبغي لامرأة أن تسمع لمن يوسوس لها بالسموم وبالأذى، اتركي وهو لا يستحقك وارفع عليه قضية. طيب هل يعقل أن امرأة أكلت من خير زوجها، أكلت من خيره، وكم سطر عليها وكم بلع من عيوبها ولم يفضحها ولم يخرج ما كان منها من قبح، ويستر ويذكرها بالخير وإذا به يزل مرة أو تغلبه نفسه بالغضب مرة، هل يليق بامرأة فاضلة أن تكون سببا في سجن زوجها الذي أنفق عليها وآواها وطيب لها القول وأثنى عليها وقال لها مثلك لا يترك؟ لا يكونن أحدنا جاحد الإحسان ولا ناكر المعروف. وتعلموها من كعب بن مالك في قصة توبة الثلاثة الذين خلفوا لما دخل كعب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة رضوان الله عليهم، ما قام من الصحابة إلا طلحة رضي الله عنه فصفحه وهنأه، لأن الله أنزل فيه القرآن أن يتلى بتوبته، وهذه بشرى. أبشر بخير يوم مذ طلع عليك مذ ولدتك أمك. الرواية تقول فكان كعب لا ينساها لطمح. فالأصيلة لا تنسى المعروف، والأصيل لا ينسى المعروف، والسحرة يعملون على هذا وذاك. يعني خد بالك إن سحر التفريق بيكون أكبر في الأشخاص اللي ما بتحفظش العشرة، اللي بتكون جاحدة الإحسان، ناكرة المعروف، اللي بيقولوا ما شفتش معلوم حلم، وهو يكون معيشة في أفضل حال. ومن الرجال مع الأسف من يكون أيضا ناكر المعروف وناكر الفضل والخير، يقول أنا ما شفتش معاه أي يوم حلو، وهي شايلاه وخدماه وخدمة والدته وخدمة والده وصيناه، وتخاف ربنا سبحانه وتعالى فيه. فجحود المعروف ده مش في النساء بس، لا ده موجود برضو في بعض الذكور. خلينا نقول الذكور لأن كلمة الرجال كلمة كبيرة. تمام؟ كيف نحمي أنفسنا من السحر؟ وما معنى قول الناظم بداية ومنه الصرف والعطف؟ الصرف هو سحر التفريق، قال تعالى صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. والعطف هو الحب، العطف هو الحب. يبقى في سحر بيتعمل عشان ممكن واحد يحب واحدة، تمام؟ بس طبعا يعني مش الواحد يسمع الكلام ده يقول الحمد لله أنا ممكن أكون مسحور أصلا أنا بحب فلانة دي، تمام؟ وهي كمان تقول الحمد لله اللهم لك الحمد يا رب، طلع في سحر حبه. أمال بيلوموا علينا ليه؟ ما هو مش بإيدين، حب ده مش بإيدي، لا بإيدك تجهدي نفسك، وبإيدك تحارب هواك، بإيدك تقول يا رب أنا ضعيف، بإيدك تصلي لله وتعيط له، بإيدك تذلي لله عز وجل وتقول يا رب إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. بإيدنا إن إحنا نجاهد، ربنا جعل لك مشيئة وجعل لي مشيئة رب إلا أن يشاء الله رب العالمين. طيب هذا هو معنى سحر الصرف ومعنى سحر العفو. كيف نحمي أنفسنا من السحر؟ كيف نحمي أنفسنا السلام عليكم. معلش أنا قلت بس ثواني عشان في حد خبط علي، يعني ربنا يبارك فيكم يا رب ويحفظكم من كل سوء اللهم آمين. كيف نحمي أنفسنا من السحر؟ الحماية من السحر تكون بعدة أسباب. السبب الأول المحافظة على أذكار الصباح والمساء. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فوائد عظيمة وكثيرة تتعلق بأذكار الصباح والمساء، فمن ذلك حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، رواه مسلم في صحيح. ذكر يسير وسهل وكثير مننا بيغفل عنه وبينساه. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، من نزل منزلا سواء في سفر أو في حضر، فالإنسان واجب على الذكر في الصباح وفي المساء. طيب كذلك حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات الحديث اخرجه الامام احمد في مسنده والبخاري في الادب المفرد وغيرهما بإسناد صحيح. وكان من اللطائف التي تتعلق بهذا الحديث أن أبان وهو الراوي الذي روى عن عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه أصيب مرة بالفالج يعني بالشلل، فدخل عليه الناس كأنهم يستنكرون ذلك، كأنهم يقولون أنت راوي الحديث، أين الحديث الذي يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، أين أثره وقد أصبت بالشلل؟ كأن الناس يستغربون ويندهشون ويستدركون عليه ما أصابه. فنظر إليهم أبان وهو تابعي جليل قال والله ما كذبت على عثمان ولا كذب عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكني نسيت أن أقول الذكر. نسي أن يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم فأصيب بالشلل، نسأل الله العافية والسلام. فالمحافظة على الأذكار مما يحمي المرء به نفسه بفضل الله أولا طبعا وتوفيقه سبحانه وتعالى من السحر. الأمر الثاني الرقى، يرقي نفسه. وبعض الناس لا يستخدم الرقية إلا عند المرض، وهذا خطأ، بل الرقية لا تتعلق بمرض، لا تتعلق بمرض. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي نفسه كل ليلة بالمعوذات، يجمع كفيه ويقرأ المعوذات، قل والله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وينفث في كفيه ثم يمسح ما استطاع من جسده، وكان هذا من غير بأس ولا مرض. ولما كبر سنه ومرض صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أم المؤمنين عائشة أن تفعل به مثل ما كان يفعل، يعني أن تجمع كفيها وأن تقرأ المعوذات وأن تمسح جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطاعت من جسده الشريف. ومما ثبت من الرقية الشرعية، طبعا موضوع الرقية الشرعية وموضوع يطول، بس أنا عايز أقول لحضرتك حاجة ممكن تبقى مفاجأة بالنسبة لك، ممكن تبقى مفاجأة بالنسبة لك. البعض لما بيحب يتعلم الرقية الشرعية أسهل حاجة بالنسبة له يدخل على يوتيوب ويكتب الرقية الشرعية ويضغط على طول اللي يطلع له يسمعه، ولا هو عارف دورت في دليل ولا في سنة ولا ليه أصل ولا يشغله أصل الموضوع. هو أول حاجة طلعت له في محرك البحث أم دايس عليه، وكلام ده خطأ يا جماعة، لا نأخذ شيئا إلا ما ورد فيه الدليل. اعرض قول القائل مهما بلغت شهرته على الكتاب والسنة، فإن لم تجد مستندا من الكتاب والسنة فإياك أن تقدم على شيء، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دي حاجة كده عايزها تنور في دماغك، يعني مش اللي هو الرقية الشرعية ما تدخل تلاقي واحد بيقول السبع المنجيات. إيه السبع المنجيات ده؟ مين اللي قال اللقب ده؟ يعني مين فين في آية إيه ولا في حديث إيه ولا في أثر مين عن تابعي؟ دي حاجة متألفة، حاجة واحد ألفها كده، جاب سبع آيات من القرآن ولا أنا هسميهم السبع المنجيات. وهذا مصطلح محدث لم يكن معروفا في عهد الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين. واحد تاني يقول خلاص هندخل عدية ياسين، مفيش حاجة اسمها عدية ياسين، هذا من اختلاقات الصوفية هداهم الله إلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأنا عايزك موضوع الرقية ده أي حاجة تقولها يكون عليها دليل ولها مستند شرعي. مساك الله خير، تمام؟ يبقى دي حاجة. تاني حاجة الرقية الشرعية. الأمر الثالث تعلم التوحيد. فمن التوحيد أن تكفر بكل من يدعي علم الغيب من دون الله، هذا من التوحيد. وقد جعل العلماء الذي يدعي علم الغيب من دون الله رأسا من رؤوس الطواغيت. للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رسالة اسمها معنى الطاغوت، ومن الطواغيت التي ذكرها قال الذي يدعي علم الغيب من دون الله، هذا رأس من رؤوس الطواغيت الخمسة. نعم رأس من رؤوس الطواغيت الخمسة. وقد رهب رسول الله صلى الله عليه وسلم من إتيان الكهنة والعرافين، كما في قوله من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، رواه مسلم في صحيح. وعند الحاكم بإسناد صحيح من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. هذا هو الأمر الثالث. الأمر الرابع أن يكون عالما، يعني أن يكون المسلم عالما بالمحدثات التي اختلقها السحرة والكهان، فلا يخفى عليه شيء من حالهم أو من أمرهم. وقد كان حذيفة رضي الله عنه عن أبيه يقول كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فلا بأس أن يذهب إنسان إلى شيخ عالم فاضل ويقول له أذكر لي حيال السحرة، يبتدي بقى يقول له السحرة بيطلبوا اسم الأم، فكده خلاص بقى عنده وعي، يسأل عن الأم ده ساحر، تمام؟ يقول له يا ابن السحرة بيسألوا عن القطر اللي هو اللبس اللي فيه عرق، كده هو عارف إن دي برضو من أفعال الإيه؟ من أفعال السحرة. يقول له الكهنة بيقولوا إن كان في الجسد شيء يطلع لقدام وما كانش فيه يرجع لورا، فإن يعني الجني بيلعب معاه أو كده، تمام؟ أهو بيدوخه أو حاجة زي كده يعني. ده من فعل الكهنة؟ نعم من فعل الكهنة، ما فعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأصل في الجن الشيطان الكذب، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. فمعنى انه طلع قدام يبقى مش معناه انه صادق يعني، امال داخل جسمه ليه يعني؟ بيتمشى بيتفسح هو الأصل فيه أنه كذاب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. فلما نروح لشيخ ونتعلم حيل السحرة والكهنة والمشعوذين والعرافين ويطلع على القدام ويرجع لورا وبص في جبهتي وشايف ايه ووريني كفك وهنا 18 وهنا 81 دول اسماء الله الحسنى، نقول له ان في ناس كفها ما فيش فيها لا 18 ولا 81، دول كفار ولا ايه؟ يعني دول من قريش، كل واحد معاه مثلا عربيه لكنها مكتوب عليها ملاكي قريش، شارع ابو لهب بجوار بنزينه عقبه بن ابي معيط، بدع وخزعبلات يدخلون على الناس، منها رش ملح بقى وكمون وهات من عند العطار. انا جاي لك انا مسحور، ايه داخل العطار؟ انا عربيتي بايظه، اروح الهايبر ليه؟ اروح الميكانيكي. يعني ايه يسوقون الناس على طريقه الاستخفاف بهم. واقبح من ذلك كل من ياتي قسا في الكنيسه ليدرى عنه الصرع او السحر، هيستعار بعدو الله على درء ابتلاء الله. عدو الله الذي قال الله فيه يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء، يذهب اليه انسان مكتوب في بطاقته مسلم ليشهده في الاسلام عليه. في عاقل يعني كده؟ مع الاسف كثير من المنتسبين الى الاسلام يفعلون ذلك، ويوقدون الشموع للعذراء ويقبلون الصلبان ويشكرون يسوع ويحمدون يسوع بدعوى ان يخرج الجني من اجسادهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الأمر الأخير الدعاء، أن يسأل المرء ربه السلامة والعافية من السحر والأمراض والأذى والشرور. فإن للناس شرورا، إن للناس شرورا، وإن كان هناك من يحبك فهناك من يبغضك، إن كان هناك من يحبك فهناك من يبغضك. فينبغي أن يكون المسلم على وعي، أن يكون المسلم على وعي. السابع السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. وأجمع الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد على أن الساحر كافر. وفصل الشافعي فقال إن كان سحره بما يتعلق بالتقرب إلى الشياطين والهمهمة بما يناقض القرآن والإقبال على الكفريات فهو كفر بالله، وإن كان سحره في غير ذلك مما ليس بكفر كالأدوية ونحو ذلك فهو ليس بكافر. لكن إجماع العلماء إن السحر كافر. قال الحكمي في سلم الوصول وحكم على الساحر بالتكفير وحده القتل بلا نكير. وقال أيضا ومن يصدق كاهنا فقد كفر بما أتى به الرسول المعتبر، بما أتى به الرسول المعتبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. معلش سامحوني أنا كتبتي بهذا القدر عشان بس في ضيوف بقولي من ساعة ما كتمت المايك وهم قاعدين يسمعوا كل ده جزاهم الله خيرا، وإن شاء الله رب العالمين أحدد مع حضراتكم وقت تاني ونكمل النواقد كلها في مجلس بإذن الله إن شاء الله يكون قريبا. يعني ربنا رب يبارك فيكم ويحفظكم، وأسأل الله عز وجل أن يسطركم في الدارين وأن يقيني وإياكم السحر والشرور والأذى. اللهم آمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.